الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنواصل الحديث عن هذا الجانب من أسباب الاختلاف والتمزق والتفرق والتطاحن، وهو البغي. هذا البغي قد يقودنا إليه ويوقعنا فيه بعض من نقتدي به من المتبوعين. من أمثلة ذلك، في بغداد قديما كان رجل من أهل العلم يقال له أبو جعفر الهاشمي، في القرن الخامس الهجري، كان شديدا على المبتدعة، وكما يقول الذهبي كان منقطعا إلى العبادة وخشونة العيش والصلابة في مذهبه، حتى أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إذاء الناس وإقامة الفتن وسفك الدماء وسب العلماء، فحبس. فهذا الاندفاع غير الموزون تجاه المخالفين قد يورث الفتن، قد يحصل شيء من البغي. ولذلك على الإنسان أن يتقي ربه تبارك وتعالى، وأن يحاسب نفسه على كل ما يقول وما يفعل، ولا يغتر بأن شيخه يسارع في مثل هذه الأمور ويطلق لسانه في من اختلف معه ويرميه بالعظائم. هذا لا يجوز. وقد ذكر أيضا ابن الجوزي رحمه الله واقعة مشابهة لبعض ما يجري من بعض طلاب العلم، أنه في سنة 55 و500 يقول منع المحدثون من قراءة الحديث في جامع القصر. ما السبب؟ يعني هذه المفسدة التي وقعت، يقول أن صبيانا من الجهلة قرأوا شيئا من أخبار الصفات، ثم أتبعوا ذلك بذم المتأولين، وكتبوا على جزء من تصانيف أبي نعيم اللعن له والسب. فبلغ ذلك أستاذ الدار فمنعهم من القراءة. يعني هذا التصرف، لعن هذا العالم وكتابة ذلك على بعض كتبه، عبارات شخمطة، يلعنون أبا نعيم صاحب الحلية وصاحب، يلعنونه ويسبونه، فأدى ذلك إلى إيقاف قراءة الحديث بسبب هذا التصرف الذي هو من جملة البغي. وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر بأن هذا الاختلاف الكثير الذي وقع وخُلف فيه الأصل الكبير، وهو الجماعة والمحافظة عليها، فأوقع بي الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك، يقول هذا الباب أصله المحرم فيه من البغي. فإن الإنسان ظلوم جهول. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا بينهم. هذا البغي قد يكون لمنافسة، لحسد بين أقران، قد يكون لحسد من غير الأقران، كون هذا الإنسان تميز، يكون هذا الإنسان صار له ملكة في العلم، في الفقه، في الحديث، في غير ذلك، صار له أتباع وطلاب كثير أو نحو هذا، فهو يحسده على أن يتابعه مثلا هذا العدد في تويتر أو في هذا. لا ينظر إليه من أراد الله والدار الآخرة، إنه لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، بل يفرح إذا انتشر الخير على يده أو على يد غيره. وهذا الإنسان الذي قد تشن عليه الغارة، يقول شيخ الإسلام قد يكون ذلك الخطأ الذي وقع فيه من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان فيه مستفرغا وسعه علما وعملا. والله المستعان. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول: وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد العلمي، وفي باب الإرادة والقصد، وفي الحركة البدنية أيضا. يعني يقول: إنسان له طاقة عقلية، قدرات عقلية، وقدرات علمية، وقدرات بدنية، فما خرج عن طاقته وقدرته فهو معذور. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: فالخطأ والنسيان هو من باب العلم، يكون إما مع تعذر العلم عليه أو تعسره عليه، مثل هذا كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يكلفه فوق ما يطيق. وهكذا أيها الأحبة فيما يتعلق بالمدارك العقلية والإمكانات في الفهم والتحصيل، فقد لا يفهم ما فهمت، وقد لا يبلغ ذلك ولا يصل إليه، فهذا يكون معذورا ولا يلام. ولكن البغي هو الذي يحمل على الإساءة والظلم والتجني والعدوان. يقول شيخ الإسلام: ثم إنه ما من مسائل الخلاف، يقول: ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه. يقول: أحيانا يظن أنه يلزمه شرعا أن يبغض هذا المخالف وأن يفسقه أو أن يكفره أو نحو ذلك، يتخذ منه موقفا. يقول: وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل، سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم، أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم، وبين من يجمع الأمرين. ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي، لا لمجرد الاجتهاد. هذه الاختلافات الموجودة بين المنتسبين إلى السنة اليوم هي اختلافات من باب الاجتهاد، فما الذي حول ذلك إلى حروب طاحنة؟ هو البغي. وإلا فإنه لا يوجد ما يوجب ذلك. والله المستعان. يقول: وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمه، لأن المشكلة أيضا كما سيأتي ردود الأفعال. يعني قد يتوهم الإنسان أنه وقع عليه ظلم، إساءة، تجني، فيحمله ذلك على ركوب الشطط، صلى الله العافية. يعني هذا الإنسان الذي لربما ينحرف ويضل ويركب المراكب الصعبة، أحيانا قد يكون منشأ هذا أنه يستشعر أنه وقع عليه ظلم، ظلم. طيب، هذا الظلم يوجب عليك الصبر، لا أن تركب طريقا في الانحراف لتنتقم لنفسك وتفعل ما يكون نكاية بهذا الذي تعتقد أنه ظلمك، هذا لا يجوز. ومن أصعب الأشياء أيها الأحبة أن الإنسان لربما يقع عليه الأذى وهو على ضلال، فلا ينبغي للإنسان أن يفتك بنفسه وأن يسيء إليها مثل الطفل الشقي الذي إذا أراد أن يبدي سخطه على أهله أو نحو ذلك ذهب وجلس في الشمس وفي الحر وفي الرطوبة يعذب نفسه ويؤذيها، فيكون الأذى والانتقام واقعا عليه، هو الذي يتأذى، هو الذي يحصل له الألم، فيجلس على الأرض في وقت الحر في وقت الظهيرة في الشمس حافي القدمين ويمرغ ثيابه ويصر على هذا من باب العقوبة لهؤلاء الأهل الذين لم يعطوه أو يشعر أنهم أساءوا إليه أو ظلموه. الإنسان الكبير أحيانا يفعل ما هو أكثر من هذا، يستشعر أنه وقع عليه جناية ثم بعد ذلك يحمله ذلك على ركوب الضلالات والانحرافات، نسأل الله العافية. وهذا قد يقع كثيرا إن لم تزم تصرفات الإنسان بالتقوى والصبر وإرادة ما عند الله عز وجل، وإلا فكفى به، كفى به، نسأل الله العافية، أذى أن يكون منحرفا ضالا. وهذا أيضا في التاريخ كثير، هذا في التاريخ كثير، نزعة انتقام تجعل هذا الإنسان يتجنى ويحصل منه البغي على هؤلاء الذين يشعر أنهم أساءوا إليه، ولربما أيضا يتصرف تصرفات تذهب بدنياه وبآخرته. وإنما المؤمن هو الذي يضبط عمله وقوله بزمام الشرع فلا يتجاوز ذلك، ويكون على هدى وصراط مستقيم. البغض والكراهية أحيانا يحمل الإنسان أيضا على البغي والتجني على الناس، والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن، يعني عداوة وبغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم، فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له. يقول فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا، فإن الشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع، ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور، ودع ما سواها من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد أو غير اجتهاد وإن كان هو الحق. ثم ذكر قول الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذا هو الطريق، فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه. يقول ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور، وإن كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر فليس هذا بوجه الحق مطلقا، ولكنه هذا وجه نوع حق فيما أصابه، فينبغي أن يصبر عليه. هذا كلام يكتب بماء الذهب. يقول: وإن كان مقصرا في معرفة الحق فصارت ثلاثة ذنوب: أنه لم يجتهد في معرفة الحق، وأنه لم يصبه يعني ما أصاب الحق وما عرفه، وأنه لم يصبر. وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه، ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره فيحكم عليهم بأحكام ظالمة. يقول: وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وخبر أو بقياس ونظر أو بمعرفة وبصر، ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كافر، ولا يكون الأمر كذلك، لأن ذلك الغير يكون مجتهدا قد استفرغ وسعه ولا يقدر على معرفة الأول لعدم المقتضى ووجود المانع. يقول: أمور القلوب لها أسباب كثيرة، يعني لست مأمورا أن تنقر عن هؤلاء وأن تشتغل بهم هل عرفوا فعلا الحق وحادوا عنه أو لم يحيدوا عنه أو تركوه عمدا أو لم يتركوه عمدا، دع أمر هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى. فمثل هذا كثيرا ما يكون، ما يحمل ما يقع في الصدور من الغل والاستشعار، الإساءة والظلم، يحمل صاحبه على البغي بالقول والفعل. وهذه قضية نحن بحاجة كبيرة إلى تأملها في مثل هذه الأوقات. إياك أن تركب مركبا من مراكب الضلالة بسبب أنك ناقم، إياك، اصبر، والأجر على الله عز وجل، لكن لا تؤذي نفسك بركوب هذه المراكب الصعبة، تظلم ويحصل البغي والعدوان. شيخ الإسلام أيها الأحبة يقول إن الإنسان قد يكون ظالما بالدعاء، يظلم فيدعو على ظالمه بدعاء أعظم من المظلمة فيكون ظالما بالدعاء، فكيف بما هو أكبر من الدعاء؟ إذا حكم بكفره أو سعى في إراقة دمه أو نحو ذلك. شيخ الإسلام يقول: إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل. يقول: فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها. ثم بعد ذلك يصير هذا الباغي، نسأل الله العافية، كما قال شيخ الإسلام في موضع آخر، بأن الجاهل في كلامه على الأشخاص والطوائف والمقالات بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير، يعني المكان المصاب، ولا يقع على الصحيح. يقول: والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا، تكون أحكامه موزونة، مواقفه موزونة، تصرفاته موزونة، سواء كان الناس يحسنون إليه أو يسيئون إليه، يستشعر أنه ظلموه غمطوه حقه أو لا، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله ما جاء عن مالك قال: كان أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم يقول: إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك أنه الحق. ليس هذا هو الشاهد، الشاهد تعليق ابن عبد البر إمام أهل المغرب والأندلس، بل إمام من أئمة أهل السنة، إمامان في وقت واحد، توفي في سنة واحدة، سنة 463، ابن عبد البر في المغرب والخطيب البغدادي في المشرق، صاحب تاريخ بغداد. يقول ابن عبد البر: إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك أنه الحق. يقول ابن عبد البر: فرواية هذا وشبهه وكتابه، يعني كتابته، أولى من رواية انطلاق الألسنة في أعراض أهل الديانة والفضل. ولكن يقول: ولكن أولو الفهم قليل، والله المستعان. الاشتغال بالقيل والقال والوقيعة بأعراض أهل الفضل هذا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الكلمة التي قلتها، الله خبير، الخبير هو الذي يعلم بواطن وخفايا الأشياء، هذه ما منطلق هذه الكلمة. وقد تكون الكلمة في ظاهرها من قبيل المدح، ولكنه يقصد بها التنقيص والإساءة. يعلم تبارك وتعالى هذه المزاولات والتصرفات ما منشأها، فنحن نتعامل مع من لا يخفى عليه خافية، فلا ينبغي لأحد أن يؤذي نفسه، أن نرفق بأنفسنا. فنحن الذين سنتحمل الحساب والتبعة والجزاء. يقول شيخ الإسلام: إذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائه على أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله، فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطئ على أن لا يعدل فيهم، بل يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى، ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه علما وعملا ودعوة إلى الله على بصيرة، وصبرا من قومهم على الأذى في الله، وإقامة للحجة لله، ومعذرة لمن خالفهم بالجهل، لا كمن نصب مع يعني معالم أو نحو ذلك صادرة عن آراء الرجال فدعا إليها وعاقب عليها وعاد من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية. من البغي أيضا أيها الأحبة، وهو الخامس، امتحان الناس بما لم يأمر به ربنا تبارك وتعالى وما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. امتحان الناس بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي ولا قرفندي؟ يقول: فإن هذه الأسماء باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة، لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. وذكر عن معاوية رضي الله عنه أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها، يعني مثل انتساب للمذاهب الفقهية ونحو ذلك كما ذكر، نعم، أو الأمصار والبلدان ونحو هذا، يقول: فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. ليست العبرة بالأسماء، نحن لا نقر غير الأسماء الشرعية، ولكن في الوقت نفسه نحن نتعامل مع الناس بحسب ما هم عليه من لزوم الكتاب والسنة والاستقامة على الصراط المستقيم. هذا هو المعيار، مع إنكار الأسماء غير الشرعية والانتساب إليها. يقول: أولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول: ذكر صفة هؤلاء المتقين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو المعول. يقول: والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. يقول شيخ الإسلام: فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله، والله قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين، فلا يمتحن الناس بغير هذا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والله كما سبق يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة. وهكذا الأحاديث التي أوردناها والنصوص في هذا الباب: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هل نحن حققنا هذا وراعينا حقوق إخواننا المسلمين؟ وإن حصل منهم ما حصل تجاهنا، وإن أساءوا إلينا، وإن ظلمونا، فنحن على الأخوة الإيمانية. فالله مع القتال، يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكذلك أيضا من الأسباب، وهي من ردود الأفعال أيضا، مقابلة البدعة بالبدعة والانحراف بالانحراف والضلالة بالضلالة والجناية بالجناية والخطأ بالخطأ. وكما سبق، أهل البدع المرجئة والخوارج، وهكذا أيضا الممثلة في الصفات والمعطلة، هذه كلها ردود أفعال. وإذا نظرت إلى حال كثير من المخالفات وجدت أنها من قبيل ردود الأفعال، ردود فعل عنيفة. هذا يبالغ في هذا الجانب، ويأتي آخرون ويبالغون في الجانب المقابل تماما، وهذا خطأ. والإنسان عليه أن يلزم الحق ولا يعتبر بمن ضل عنه أحد. هذا أمر لابد من أن نعرفه وأن نستحضره دائما. وتجد الناس في كثير من الأحيان على طرفين، وانظر في واقعك تجد من هذا شيئا كثيرا. تجد هذا فيما يتبناه الإنسان من الآراء، وتجد ذلك أيضا فيما يقال عن الأشخاص، هذا يجعله في حال من التقديس والتنزيه والإطراء والثناء، ولربما رفعه فوق منزلتي، والآخر يجعله شيطانا رجيما. هكذا يكون العاقل فضلا عن المؤمن، فضلا عن طالب العلم، هذا لا يسوغ بحال من الأحوال. أحيانا لربما تكون المبالغة في مدح إنسان من قبل المحبين تحمل آخرين على الوقوف في الطرف الآخر. وهكذا أيضا من الأسباب أيها الأحبة، الخوض في أمور قد حجب عن الخلق الإحاطة بها. فلماذا هذا الاشتغال؟ الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير في الكلام على الروح يقول: حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 18 قول، 118 قول في حقيقة الروح، والله عز وجل يقول قل الروح من أمري ربي. إذن هي قضية غيبية. 118 قول على أي أساس أنهم يتكلمون في أمر لا سبيل إلى الإحاطة به؟ وقد استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. فهذا من الاشتغال بما لا ينفع، اشتغال بالفضول. وكذلك أيضا وهو الثامن الأخذ بالشاذ. بعض الناس قد يكون ذلك طبيعة له، يميل إلى الشذوذ في كل شيء، يعني تجده في لباسه يميل إلى الأشياء الغريبة، القلم الذي معه غريب، السيارة غريبة، الأدوات غريبة، لون المنزل غريب. هي طبيعة، فآراء مثل هذا الإنسان تجدها شاذة وغريبة. الناس هنا وهو هناك، تجد بعض الناس على سبيل المثال، ورأيتنا من هذا، يثني على الحجاج ويعظم الحجاج ويقول الحجاج مظلوم ويمدحه شعرا ونثرا. وما حاجتك إلى هذا؟ ما وجدت أحد تتبناه إلا الحجاج، أفضى إلى ربه، لا داعي لمثل هذا المدح، والرجل معروفة مظالمه. وتجد هذا الرجل مولع بالحجاج، إذا جلس في مجلس فاتحهم بذلك وابتدأهم وابتدرهم بالثناء عليه. وترى بعض من يبدي إعجابه الشديد بمثل أبي العلاء المعري الشاعر المعروف الذي رمي بالزندقة، تدافع عنه وتتبناه وتحبه وتعجب به، لماذا؟ ويخالف الآخرين. ماذا يقول الناس؟ تجد هذا الإنسان في الطرف الآخر. وهذا مشاهد أحيانا، إذا عرفت حال هذا الإنسان وما عنده من الخلل في الميزان مباشرة تعرف رأيه قبل أن تسمعه. حينما يرسل لك مقطع أو نحو ذلك لفلان، ما تحتاج أن تسمع، أنت ستعرف الناس هنا، إذن هو سيكون في الجهة الأخرى، يأتي بالغرائب والعجائب. وهذا داء وعلة ومرض يحتاج الإنسان أن يتعالج منه. وقد لا يكون كذلك، قد تكون هذه جرأة عند الإنسان، أو قد يكون ذلك من باب حب المعرفة والظهور والشهرة، خالف تذكر فيأتي بفتاوى غريبة، فتاوى شاذة، كثيرا ما يتبنى الأقوال التي لم يعهدها الناس وما تبناها العلماء، وإنما يخالف هؤلاء جميعا، فيطير الناس بفتواه وتبلغ الآفاق وينشرها الناس ويتحدثون عنها في المجالس، فتوى غريبة مثل هذا. قد يكون لا نعمم، لكن قد يكون الدافع أحيانا هو طلب الشهرة. تعرفون خبر ذاك الذي بال في بئر زمزم، فلما سئل عن هذا وأخذ قال أردت أن أشتهر، أن يعرفه الناس ولو بالبول ببئر زمزم. فمن الناس من يكون بهذه الطريقة، بل مثل هذا نسأل الله العافية، بعض هؤلاء لربما سب العلماء الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، فإن لم يجد بغيته لربما سب الصحابة، بل بعضهم لربما اجترأ على سب رب العالمين ويضع ذلك في تغريده. وهذا حصل، فتجد هذا يعني للأسف الشديد يبحث عن هذه الشهرة بكل طريق. يقول ابن مهدي رحمه الله: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، أو روى عن كل أحد، أو روى كل ما سمع. ومن أعظم الأسباب لهذا التفرق والانقسام التعصب، وهو التاسع. التعصب للمذاهب، التعصب للطوائف، التعصب للمقالات، التعصب للأشخاص، كل ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نصب شخص كائنا من كان، لا تقول شيخي صاحب سنة، لا تتعصب. فإذا نصبت وجعلته ميزانا، يقول شيخ الإسلام فهذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يقول: وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. نحن نقع في هذا كثيرا، نجعل هؤلاء هم المعيار، توافقهم إذن أنت بمنزلة، ويكال لك المدح والثناء حثوا، بل لا يكال، بل يقال حثوا بلا كيل ولا ميزان. وإن كنت تخالفهم في شيء فهنا يقال فيه كل عظيمة، وتكال له التهم والسباب والشتائم حثوا، لا تكال، بل تقال حثوا بلا كيل ولا ميزان. يقول شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله، أو أخبر الله به ورسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله. القضية أننا أحيانا كما سيأتي لشدة تعصبنا قد نرد الحق لأن عرفت به الطائفة الفلانية التي نكرهها. يا أخي هذا حق، هذا حق، لا ترد الحق، لكن التعصب يحمل الإنسان على هذا. التعصب يحمل الإنسان أحيانا على رد الآيات. أحد العلماء من المعاصرين توفي رحمه الله، سمعت له شريطا قبل أكثر من 25 سنة، ما رأيته، لكن سمعت ذاك الشريط الوحيد وأحببته. صاحب توحيد وصاحب سنة، أحسبه والله حسيبه، دروس في التوحيد والعقيدة، ويذكر مناظرة لبعض غلاة الصوفية من القبوريين. يقول: فأوردت عليه الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخره. نعم. قال: يا ابني هذه آية وهابية. صلى الله العافية، هو يسمع ذاك ترداد هذا من قبل علماء يتهمهم بهذه التهم، فقال: هذه آية وهابية. إلى هذا الحد يرد القرآن، ولا يحب أن يسمع هذه الآيات في التوحيد لبغضه لهؤلاء وتعصبه لباطله. فمثل هذا نسأل الله العافية قد يقع في أمور عظيمة قد تذهب بدينه. ويقول شيخ الإسلام: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين، أو إلى رئيس معظم عندهم. كل واحد ينبغي أن يراجع نفسه، لا تذهب أذهاننا إلى زيد وعمر، لا، نحن هل سلمنا من مثل هذه القضايا؟ هل عالجنا المشكلات؟ نحن كما قلنا منذ البداية أيها الأحبة، ليس المقصود الكلام هنا لا بالتصريح ولا بالتعريض الكلام على قوم أو آخرين، وليس هذا من أخلاقنا، وما عهد لا في الدروس الخاصة ولا في العامة ولا في المجالس الخاصة ولا في المجالس العامة. إذا تكلم أحد في أحد قلنا له سبح، اشتغل بما ينفع، اذكر الله عز وجل. وإذا جاء بعض الشباب هنا يسأل عن الطائفة الفلانية أو الطائفة الفلانية، أقول: ما عندك غير هذا، اشتغل بما ينفع، اشتغل بذكر الله عز وجل، دع أهل العلم يختلفون ويعرفون كيف يتفقون. فليس المقصود أن نعالج أنفسنا، نحن أن نتبصر، عندنا نقص وعندنا عيوب وعندنا تقصير، لابد من المحاسبة والمراجعة. هل نحن متعصبون؟ هل عندنا شيء من التعصب لشخص أو لطائفة أو نحو ذلك؟ قد تكون هذه التعصبات لنزعة لميول معين، لاهتمامات معينة في أمور عملية أو علمية، تخصص علمي أو تخصص عملي. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة أو المتعبدة، يعني أصحاب التعبد، دعنا من التصوف، يقصد اللي يهتمون بالعبادة، يقول لا يراهم شيئا هذا المهتم بالفقه. يقول: ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا، يقول وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة، يعني الفقراء يقصد الصوفية، لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، يرى أن هذول يشتغلون أن يتفقهون يشتغلون بالعلم، أن يضيعون الأوقات والزمان، وكان ينبغي عليهم أن يعنوا بالعبادة البدنية والخلوة وما إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام بل يرى أن المتمسك بها منقطع عن الله، يعني هذا الصوفي أو المشتغل بالعبادات البدنية يرى أن المشتغل بالعلم والتفقه منقطع عن الله، وأنه ليس عند أهلها يعني أهل الفقه والعلم مما ينفع عند الله شيئا. يقول وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. قد يكون أنا عندي اهتمامات القيام على الفقراء والأرامل والمساكين والأيتام والجوع، هذا عمل صالح. آخر عنده اهتمامات بالعلم، أنا لا أحتقر عمل ذاك وذاك لا يحتقر عملي. أنا قد يكون الاهتمام عندي هو جوانب الدعوية للشباب أو نحو ذلك، وهذا الإنسان يهتم بجوانب أخرى من الدين، لا يصح أن أحتقر عمله ولا يصح أن يحتقر أيضا عملي، فقد يتعصب كل طرف لعمله ولاهتمامه أو تخصصه أو نحو ذلك فيقع في الذم. هكذا التعصب للمذاهب الفقهية، قديما كان الناس ولا زال يتعصب هذا لمذهبه، من كان ذلك من أتباع أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحم الله الجميع. واليوم قد يكون هذا التعصب لغير ذلك، يتعصب الإنسان لطائفة أو نحو هذا تنتسب إلى الدين أو الدعوة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، وإنما يكون الإنسان دائما مع الحق، كن مع الحق دائما، فالمصيب يعان والمخطئ يسدد. إذا لقيت الله عز وجل بهذا وبقلب سليم للمسلمين ولزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما فأبشر، أنت على الطريق. ينبغي أن نتواصى أن نلقى الله بهذا، أن نلقى الله بهذا دون أي اعتبار آخر، هذا هو الطريق أيها الأحبة، هذا هو الطريق. تعصب، التعصب للمذاهب، انظر كيف بلغ بأصحابه، أعطيكم نماذج من العبارات التي جعلت قواعد عند هؤلاء المتعصبين. هذا يقول الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق. آخر يقول الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله، ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به الأصحاب من وجوه الترجيح، أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حساب قيام الدليل، فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه. ما شاء الله ما شاء الله، هكذا يتعامل مع الأدلة. آخر يقول الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح كفينا مؤونة جوابه، وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه، إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين الصحابي مثله، نصوص الكتاب والسنة أقوال الصحابة كل ما خالف المذهب عنده ينبغي أن يتعامل معه بتأويل أو دعوى نسخ أو غير ذلك. هذا الإنسان أيها الأحبة الذي يقع عنده التعصب للأسف لا تكون أحكامه صائبة ولا عادلة ولا مسددة، بل يكيل بمكيالين. تجد أنه حينما يتحدث عن المذاهب أو الآراء أو الأشخاص أو الكتب أو غير ذلك لربما يستنكر تصرفا أو سلوكا أو خطأ أو قولا أو فتوى أو نحو ذلك صدرت ممن يختلف معه أو لا يحبه، فقام عليه الشناعة وجرده من كل فضيلة، ثم بعد ذلك يقع تصرف شبيه بل مثيل في موقف آخر من بعض أصحابه أو من يحبهم أو يعظمهم، فتجد هذا يحمل على أنه حسن نظر في الأمور وبعد نظر وتصرف صحيح ومسدد، فيذكر يقال نسيت كيف كنت تتصرف، كيف كنت تقول حينما صدر نفس التصرف ممن لا تحبهم. هذا لا يجوز. التعصب يجعلنا نقع في مثل هذه التعسفات، فلا نكون عادلين ونبالغ كما سبق في مواقفنا تجاه المخالفين. كما يقول ابن عبد البر رحمه الله يصف بعض الطلاب العلم في زمانه، يقول كلهم يتجاوز الحد في الذم، وعند كل واحد من الطائفتين خير كثير وعلم كبير. لكن المشكلة التعصب، التعصب. وذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة تقي الدين المقدسي، اسمه عبد الساتر ابن عبد الحميد، يقول قل من سمع منه لأنه كان فيه زعارة وكان فيه غلو في السنة، يقول وعني بالسنة وجمع فيها وناظر الخصوم وكفرهم، وكان صاحب حزبية وتحرق على الأشعرية فرموه بالتجسيم، ثم كان منابذا لأصحابه الحنابلة وفيه شراسة في أخلاقه مع صلاح ودين يابس. يعني هذه المواقف المتصلبة بهذه الطريقة التي يتجاوز فيها الإنسان الحد المشروع لا يقر عليها، لا يقر عليها، فتأتي الأحكام بسبب هذا التعصب ظالمة جائرة. انظر هذا المثال العجيب الذي ذكره الشوكاني رحمه الله، يذكر أنه أدرك في أول زمان الطلب شيخا يشتغل بالفقه يقال له صالح النهمي، يقول قد اشتهر في الناس بالعلم والزهد وطلب علوم الاجتهاد طلبا قويا فأدركها إدراكا جيدا، يقول فرفع يديه في بعض الصلوات، يعني في التكبير، ورآه يفعل ذلك بعض المدرسين في علم الفقه، فماذا قال هذا المدرس؟ قال اليوم ارتد الفقيه صالح. من أجل ماذا ارتد؟ لأنه رفع يديه التكبير، ارتد، ارتد، صلى الله العافية. ابن العربي ذكر مثالا آخر وقع أمامه مع أبي بكر الطرطوشي رحمه الله، هذا من العلماء المشاهير، وذلك أنه جاء إلى المسجد الجامع في صلاة الظهر وجعل يتنفل يصلي ويرفع يديه عند الركوع، يعني ليس فقط في تكبيرة الإحرام بل عند الركوع، عند الرفع من الركوع. يقول ابن العربي وهو مذهب مالك والشافعي، يقول فحضر عندي يوما، يعني كان يفعل هذا الطرطوشي، وشاهده رجل يعتبر في ذلك الوقت ربما نقول قائد البحرية في تلك الناحية في الأندلس، ومعه بعض الأعوان، فرأوا هذا العالم وما يعرفونه، يعني أبا بكر الطرطوشي، يقول فلما نظروا إليه ورفع يديه في الصلاة قالوا ألا ترون إلى هذا المشرق كيف دخل مسجدنا، مشرقي من المشرق، يرفعون يدهم عند الركوع عند الرفع منه، قوموا إليه فاقتلوه، هذا قائد البحرية، قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد، يقتل ويرمى في البحر. الإمام الطرطوشي رجل معروف في نصر السنة وقمع البدعة ومحاربتها، وأقواله في هذا مشهورة وكلامه، يقول أبو بكر ابن العربي فطار قلبي من بين جوانحي وقلت سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه الوقت، فقالوا لي ولما يرفع يديه، فقلت كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته، يروحون يريدون قتله ويصلي ويرمى في البحر. المسجد كان على البحر. يقول ابن عربي: كنت في الظهيرة بشدة الحر أستنشق النسيم، يعني عند النافذة، نافذة المسجد، وهؤلاء جلوس، فلما رأوا قالوا ما قالوا، فيريدون أن يلقوه في البحر ويتخلصون منه. فهؤلاء إذا رأوا ما يخالفهم وهم في حال من التعصب اجترأوا على القتل أو على الحكم بردته، كما سبق من قول ذلك المدرس، وكما يقول الشوكاني أيضا لذكر هذه الجهالات وما يحصل من هؤلاء من المعادات، يقول: أعظم من معادات اليهود والنصارى وظنوا أنه على شريعة أخرى وعلى دين غير دين الإسلام، وأوقعوا في أذهان العوام أنه ناصبي. يقول: فانظر هذا الصنيع الشنيع الذي هو شبيه بلعب الصبيان. الشوكاني يتكلم عن التعصب كيف يفعل بأصحابه، وشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن العمل وما يصدر من الإنسان. يقول: فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث. يقول: وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويكون من باب الظلم والعدوان، وعند نفسه أنه ما شاء الله ينصر الدين، والواقع أنه ظالم ومعتدي. وهكذا لربما يلصق بهذا من باب التعصب، يلصق به تهم هو بريء منها، يعني قد لا يتورع هذا المتعصب من الكذب على هذا الذي خالفه. الذهبي رحمه الله ذكر عن شيخ القراء محمد بن عتيق القيرواني، يقول: كان يتعصب لمذهب الأشعري، وقعت بينه وبين الحنابلة فتن. يقول: قال ابن ناصر وجماعة: كان أصحاب القيرواني يشهدون عليه أنه لا يصلي، يعني هو يريد أن يدين هذا بقول أصحابه. يقول: كانوا يشهدون عليه أنه لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة في أكثر أحواله، ويرمى بالفسق مع المرد، واشتهر بذلك. كيف هذا؟ يقول الذهبي: قلت هذا كلام بهوى، أن هذا رجل من القراء، لكن لأنه كان قد انحرف في باب الاعتقاد، لكن هذا لا يعني أن يظلم وأن يرمى بمثل هذه الأمور. رجل لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة ويتهم بالفواحش لأننا اختلفنا معه. وذكر ابن كثير رحمه الله أشياء أيضا من هذا القبيل، وذكر سببا لهذا البغي أو أحد أسباب هذا البغي، وهو التنافس على الدنيا، وأن هذا البغي هو من أعظم أسباب التفرق والاختلاف، وهو سبب لذهاب الريح وتسلط الأعداء. وهذا للأسف كما قلت قد يورث رد الحق الذي يكون مع المخالف، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة من ذلك. يعني يقول الفلاسفة أحيانا يقولون بعض الأشياء الصحيحة فيردها خصومهم لأن الفلاسفة قالوها وهي حق، فيبالغون في ردها ولا يصدقون بها. وهكذا أيضا مع غير الفلاسفة، بل ذكر شيخ الإسلام أشياء غريبة وعجيبة. ذكر أن بعض الجهال إذا سمع الرافضة يسبون ويشتمون أبا بكر وعمر اشتغل بشتم علي رضي الله عنه، وأن بعض الجهال من المسلمين يقول إذا كان في الصف، يعني صف القتال، وسمع النصارى يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرع في شتم عيسى عليه الصلاة والسلام. مثل هذا نسأل الله العافية. والإنسان يقبل الحق ويقر به ولا يقع في شيء من الباطل. يقول: كما قد يصير بعض جهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها. يقول: بل بعض المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى. وذكر شتم المسيح عليه الصلاة والسلام من قبل بعض الجهال، وذكر خبر أبي هريرة مع الشيطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك، وهو كذوب وشيطان. نعم. وهكذا في قوله عن ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله: وكذلك يفعلون. فقال ذلك تصديقا لقولها. طبعا هذا على القول بأن هذا من الموصول لفظا المفصول معنا. وذكرنا لكم عبارة ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له رجل: أوصني، فكان مما ذكر: ومن أتاك بحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا. ومن هنا لا يصح بحال من الأحوال أن نرد الحق، لأنه جاء على يد من نكرهه ونبغضه. والمعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل الذي أفرد جزء منه بعنوان القائد إلى تصحيح العقائد، هذا عنوان داخل الكتاب لكن أفرد بالطباعة، ذكر أمورا دقيقة جميلة مهمة مفيدة في سبب رد الحق. من ضمن هذه الأشياء أنه يأتي هذا الحق على يد من يبغضه أو يشنأه أو يخالفه. وذكر كيف هؤلاء الكفار ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. منهم من فعل ذلك احتقارا له، ومنهم من فعل ذلك حسدا. نعم. ومنهم من فعل ذلك لئلا يقال بأنه كان على باطل هذا العمر المديد، أو أن طائفته على باطل. وذكر جملة من الأمور يمكن أن تراجع. والمشكلة أن مثل هذا التعصب أيها الأحبة والمواقف الحادة تجعل الطرف الآخر أحيانا يتترس في باطله ويغوص في ضلالته. كانت البداية لربما محدودة، فنبقى نقعد له في كل مرصد، ويمكن يقول: أنا أخطأت، أنا لا، أنا ما قلت هذا الكلام، أعوذ بالله، أنا ما يصدر مني هذا. المفروض أن نقول: كثر الله خيرك، هذا هو الظن بك، جزاك الله خير، مثلك ما يقول هذا. أحيانا لا، عندنا الشاهد، ونجلس له ونأخذ بالحنك، فلا يبقى له مجال، ولربما نشن الغارة عليه. ثم بعد ذلك هذا الإنسان اللي كان الخطأ في البداية بسيط لربما يرتمي بأحضان، كما ذكرت في الأمس، الشياطين، فيتلقفونه، تلقفوا شياطين الإنس والجن. بعض هؤلاء الذين لربما يشككون في أصول الإسلام وفي ثوابته ويطعنون فيها ويمعنون في هذا الطعن، كانوا في يوم من الأيام لربما كانت القضية هي بعض الخطأ أو بعض الانحراف، ثم واجهوا حملة شرسة فجعلت هؤلاء يضلون. وهذا الضلال أيها الأحبة مركب، مركب مثل هذا المركب المطاطي اللي تراه في البحر، في البداية قريب منك، ثم بعد ذلك ما يلبث أن يبتعد شيئا فشيئا، حتى بعد ذلك يبعد صاحبه حتى لا تراه، يذهب بعيدا. فنحتاج إلى أننا نحاول أن نحتوي هذا الإنسان، أن نرده إلى الحق بأقرب طريق، لا نكون سببا في ضلاله وغوايته وبعده وانحرافه بسبب مواقفنا الصارمة تجاهه. كما يقول بعض أهل العلم بأن أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محو ذلك مع ظهورها وفسادها. يعني هذه الانحرافات. ويذكر هذا أيضا بأنه إذا اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم، فالتعصب سبب يرسخ العقائد في النفوس وهو من آفات علماء السوء، فإنهم يبالغون في التعصب للحق وينظرون للمخالفين بعين الازدراء والاحتقار. ثم يذكر ما يؤثره ذلك وينتجه، يقول: تتوفر بواعثهم بعد ذلك على طلب نصرة الباطل، ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا إليه، ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب والتحقير لنجحوا في ذلك. يقول: هؤلاء لربما الذين يعني تكون عندهم مثل هذه الغلظة والصرامة، يقول: لربما يعتبرون ذلك من قبيل الذب عن الدين والنضال عن المسلمين، والواقع أن هذا يكون فيه هلاك الخلق ورسوخ البدعة في النفوس. إذن نحن إذا أخطأ إنسان، إذا انحرف إنسان، نحاول أن نحتويه، أن نرده إلى الحق، أن نتلطف بتفهيمه وتعليمه، أن نتحاور معه كما سيأتي، لا أن نتسلط عليه وكأننا ظفرنا بظفر. فرصة الآن عندنا شخص جديد أخطأ، شخص جديد أصدر قولا أو رأيا خالفنا فيه، افتح له هاشتاج وتعال. هذا ما يصح يا أخوان، ليست الأمور بهذه الطريقة، لا تكون المعالجة بهذا الأسلوب، وإنما يكون ذلك بطرق حكيمة يراعى فيها أمور تكون من شأنها استجلاب هؤلاء للحق ورد هؤلاء للحق. وقد نوقش بعض هؤلاء الذين نسأل الله العافية ركبوا مراكب صعبة وصاروا يشككون في أصول الدين ويثيرون الشبهات، ويحكي لي أحد المشايخ أنه كتب لأحدهم نصيحة تلطف بها، فقال: لو أن هذه النصيحة جاءتني في البداية، أو لو أني عملت من البداية بمثل هذا لما وصلت إلى هذه الحال. ثم ذكر له محتفظ بعبارات قيلت له، يقول: فأرسل مجموعة من العبارات التي رشق بها في أول مخالفته، نسأل الله العافية. طبعا هو لا يجوز له هذا، كما قلنا إنسان لا يركب المراكب الصعبة بسبب جناية الآخرين عليه في زعمه أو ظنه أو توهمه، لكن نحن أيضا لا نعين الشيطان على هذا، والله المستعان. وشيخ الإسلام يذكر أن من أسباب انتقاص بعض المبتدعة للسلف، يقول: ما حصل في المنتسبين إليهم يعني إلى السلف من نوع تقصير وعدوان، وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية الصواب في خلافها، فإنما حصل من ذلك فتنة للمخالف لهم ضل به ضلالا كبيرة. وهكذا أحيانا تكون طريقة المناقشة، أحيانا المناظرة أمام الآخرين، أحيانا في القناة الفضائية، أحيانا في كذا، تحمل هذا الإنسان كما يقول بعض أهل العلم أن يأتي بالمتردية والنطيحة يعني من الدلائل من أجل أن يتشبث بباطله وأن يخرج في النتيجة منتصرا، فإن لم يستطع أن يورد من الدلائل والحجج فإنه يستعيض عن ذلك برفع الصوت، فإن لم يجدي ذلك مع تحريك اليد، فإن لم يجدي هذا فإنه يستعيض بالسباب والشتائم، بل قد يصل الأمر إلى مد الأيدي. ولربما رأينا في بعض المقاطع في قنوات ونحو ذلك بعض من يتحاورون يشتبكون بالأيدي في حال مزري يخجل منها العاقل وهو يشاهد. والعلماء رحمهم الله ذكروا بعض المناظرات قديما كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، يقول: يصل الأمر إلى القذف، يتناظرون في المسجد في مسائل علمية أو فقهية، يصل الأمر إلى قذف العرض. يقول: ولربما مد يده فجذب لحيته إذا أعيته الحجج، فهنا يلجأ إلى السباب والشتائم، فإن أعياه ذلك مد يده. المهم أن ينتصر وأن يخرج غالبا، نسأل الله العافية. والعلم يفترض أن يكون رحم بين أهله كما يقول الشافعي، رحم متصل. يقول: لا أدري كيف يعني يتحول ذلك إلى عداوات قاطعة بين أهل العلم. يتحول هذا التحزب إلى نوع، هذا التعصب إلى نوع من التحزب، كما يقول شيخ الإسلام: أما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به إلى آخره. هكذا يعني تتحول القضية إلى مناصرة، وكل شخص يقوي الآخر ويؤازره وينابذ الآخرين، وهذا لا يصح ولا يسوغ بحال من الأحوال. والمشكلة حينما ينشأ جيل في بيئة كهذه، جيل ينشأ في بيئة متعصبة، بيئة يكثر فيها مثل هذا التراشق والتحزب والعصبيات. الذهبي رحمه الله يذكر نموذجا من هذا، يصف زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحب الناس له ومغالاة هؤلاء في تفضيله، يقول: لما رأوا من إحسانه ولنشأتهم في الشام على حبه، فنشأ أولادهم على ذلك، كما أنه في الطرف الآخر في العراق نشأ جيل على حب علي رضي الله عنه، كون منهم جيشه، وكانوا يبغضون من بغى عليه ويتبرؤون منهم، وغلا خلق منهم في التشيع. يختم الذهبي هذا بقوله: فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليا في الحب مفرطا في البغض، ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية أن أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين وتبصرنا إلى آخره. يعني هذا فيما سبق، ولكن في زماننا وفي كل زمان يقع مثل هذا، وينشأ جيل ولا يشاهد إلا هذا الانقسام والتعصب، ويتقمص ذلك ويتلقف هذه الأمور، ثم بعد ذلك يكون نبتا جديدا يواصل هذه المسيرة الظالمة. فهذا ينبغي للعاقل أن يتجرد منه، وأن يفكر وأن ينظر فيما يقدم عليه. والطبع لص، الطبع سراق، فإذا استرسل الإنسان مع أهل زمانه فإنه يتأثر بذلك ولا بد. وقد يكون الباعث على هذا كما سبق أمور أخرى، يعني هذا التعصب والتجني بهذه الطريقة، وهو السبب العاشر الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية. نحن سنواصل الحديث إن شاء الله في الأيام والليالي الآتية حتى نأتي على هذا الموضوع، بقيت فيه بقايا، والحديث ذو شجون، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك. لربما أمد هذه المجالس إن شاء الله تعالى إلى يوم الثلاثاء القادم، كل يوم إلى الثلاثاء القادم، ثم آتي على آخره إن شاء الله. ولا تستكثروا هذا، فهذا موضوع الوقت والساعة. ونسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.